وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يلين لنا قلوبنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام موصول حول قضية القلب والقلب القاسي بالتحديد. يمكن اتفقنا ان يحصل بيننا وبين بعض نوع من التواصل، وبالفعل على مدى هذا الاسبوع جتني رسائل كثيرة سواء على الهاتف او عن طريق الايميل. ويمكن في البداية انا محتاج اقرأ ليكم بعض ما وصلني علشان نشترك مع بعض في خطورة القضية اللي احنا بنطرحها من خلال هذا البرنامج، من خلال قلوب من نور. هقرأ لكم احدى الرسائل اللي وصلتني، رسالة من احدى الاخوات بعتت تقول: كنت يا شيخ قلت في الحلقة الماضية ان احنا نرسل ليك عن خواطرنا بخصوص موضوع القلوب، وفي الحقيقة هي مش خواطر وانما حالة انا بعيشها كما وصفتها حضرتك، قلب بعيد عن الله، لذلك أنا مكتئبة دائما، ما عنديش أخوات في الله رغم التزامي الظاهري نظرا لعدم نزولي من المنزل. بتقول: أنا بقت حياتي منحصرة بين زوجي وابني والقنوات الدينية، لكن رغم التزامي الظاهري لكني أعلم أني لست ملتزمة، قلبي بعيد عن ربنا كتير، لا أكاد أخشع في صلاتي، لا أكاد أخفي أعمالي الصالحة، لا أكاد أقيم الليل. أنا ملتزمة من 5 سنين لكن مش حافظة إلا 3 أجزاء من القرآن، ومش حافظة إلا القليل جدا من الأحاديث. أنا ما بروحش المساجد وما عنديش صحبة صالحة، وزوجي مع الأسف نفس الطريقة، ملتزم في الظاهر ولكن زيه بالظبط، وبينطبق عليه ما قلت على نفسي بالتحديد. بتقول: انا حاولت انا وزوجي كتير جدا ان احنا نلتزم، لكن الدنيا وانت عارف. اشعر اني خلقت للنار وان كل ما حولي ييسرني لذلك. لما بقرأ كلام عن الصالحين بأشعر بدنو نفسي وبانحطاط قدري. أنا مكتبتي عامرة بالكتب لكن ما بفتحهاش، التزمت بمعهد قرآن لكن ما بداومش عليه، ولا أشعر برغبة في الحفظ لأن قلبي مريض. أنا عايزة أقرب من ربنا سبحانه وتعالى لكن قلبي المريض بيقف حائل بيني وبين تحقيق المعنى ده. أنا بحب الظهور بإني عالمة وأنا أجهل الناس وأنا أسوأ الناس، وبعض أنا وزوجي نقول لبعضينا إحنا عايزين نتعاهد على التغيير، عايزين نعود لربنا سبحانه وتعالى، ولكن للأسف الشديد حالنا ما بيتغيرش. تقول: أنا في خلاصة الرسالة إنها تركت الذنوب الظاهرة. أنا كنت بتفرج على مسلسلات وكنت بعمل كذا وكنت بعمل كذا، ربنا سبحانه وتعالى من علي وسبت الحاجات دي، ويمكن ما حسيتش بقلبي في وقت من الأوقات إلا في السنة اللي أنا عملت فيها عمرة، ولكن رجعت الأحوال زي ما كانت، قعدت حبتين ورجع قلبي زي ما كان. دايما بقول لنفسي: حتى وإن كنت لست عاصية بس انت برضو مش عابدة. بتقول: انا على اعراف الدنيا، مش عارفة انا حقع من على الصراط وحيبقى كده في الآخرة لأن حالي متذبذب، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. شوفوا بقى القلب لما يبقى في الوحشة دي، والقلب لما يستشعر القسوة دي، شوفوا هي بتقول إيه، بتقول أشعر أني شؤم على زوجي، فلو كان تزوج امرأة صالحة لكان حاله تغير وكثر ماله وكثرت عبادته وصلح عليه أمر دينه ودنياه. لو كان هناك، واسمعوا الكلام ده قوي، عشان هي بتوصف بالظبط اللي أنا عايز أقوله بالظبط. بتقول لو كان هناك دواء لاشتريته لقلبي. لو كان في دواء ينفع الواحد يشتريه ويلاقي قلبه، كان يدفع له اللي يملكه كله بس يلاقي قلبه. أحزن عندما أقول لنفسي كيف سيكون ابني محرر للمسجد الأقصى وأمه وأبوه هكذا، كيف أتوسم فيه أنه سيكون أسد الإسلام ونحن لسنا حتى نملة سليمان. هو ده حال القلب لما يقسو. وأنا عايز أوجه لها رسالة، لأن ده من الأسباب قسوة القلب. في ثنايا كلامها تلاقوها بتقول أنا حاسة أن أنا اتخلقت للنار، وهو ده الإحباط واليأس اللي الشيطان عايز يوصله، وبعد ما يحطه في القلب ويخلي الواحد يبقى عنده عقيدة بكده، ويبقى خلاص مش ممكن يتهيأ نفسه بعد أحواله اللي شايفها وعارفها، مش ممكن يتوسم نفسه أنه هو حيكون إنسان صالح. وأنا أقول إن أخطر شيء في اللي قالته ده كله الكلمتين دول، لأن ربنا قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لأن ربنا قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لأن ربنا قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أيوة قلبك قاسي، وأيوة قلوبنا قاسية، لكن لها دواء، ودواها النهاردة هنتكلم عليه ازاي نداوي هذه القلوب القاسية. احنا النهاردة طالما حسينا بالخطر ده اول خطوة في العلاج، طالما حسين ان لازم نبذل القصارى الجهد علشان نلاقي قلوبنا، هو ده اول خطوة في العلاج. بس لو حسين بخطورة المرض قوي، لما الواحد يحس انه لو عمل كذا حيصاب بمرض مستعصي، ومرض القلب والله أخطر من مرض البدن، فلو الواحد حاسس بالإحساس ده هيعمل أي حاجة بس يلاقي قلبه. أنا عايز أقول لها إنها في وسط الكلام قالت على بعض معاصي القلوب، وإحنا على مدى البرنامج، لأن بعض الرسائل جات لي قالت إحنا عايزينك تتكلم عن معاصي القلوب، وحنتكلم عن معاصي القلوب لما ننتهي من موضوع القلب القاسي وندخل في القلب السقيم. فلما نتحدث عنه إن شاء الله هنبتدي نقول معاصي القلوب وأخطارها وإزاي نداويها مرض مرض بإذن الله تعالى. هي قالت في وسط الكلام معصية من معاصي القلوب الخطيرة قوي، اللي هي حب الظهور، اللي هي بتقول أنا أحب أن أحس أن الناس حاسة أن أنا فاهمة وعلمة وأن أنا عندي علم، وأنا في الأسف الشديد أنا أجهل الخلق وأسوأ الخلق. هو ده آفة من الآفات القاطعة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، وعشان كده القلب ما بتلاقهوش. تعالوا نشوف ازاي هنقدر نداوي هذه القلوب. يعني في رسائل كتير انا كنت عايز اقرأ لكم بعضها، لكن خلاصتها بكل ما يعني وصلني بيقول نفس الكلام اللي احنا عايزين نوصله النهاردة في كلامنا، وفي ثنايا الكلام هيكون العلاج. بس أنا عايزكم دلوقتي تجيبوا ورقة وقلم، عشان هنعمل حاجة اسمها اختبار قسوة القلوب. عقبال ما تجيبوا الورقة والقلم بسرعة، الاختبار هيبقى من 50 نقطة هقولهم بسرعة جدا، ومحتاج كل واحد يكتب صح وغلط. هقول السبب تكتب صح وتدي نفسك 2%، 50 نقطة على 2% يبقى انت كده بتدي نفسك نسبة مئوية لقسوة القلب. هقول لكم على 50 شيء سريعا جدا، بس عايز مع سرعة السبب نفسه القائل تكتب على طول الإجابة. أنا هقول وأنت تكتب صح أو غلط وتحدد النسبة المئوية لنفسك. اللي جابوا معانا الورقة والقلم وهيبتدوا يخشوا الاختبار, أو سواء إن شاء الله لما الحلقة دي لما بتنزل على النت تبقى معاك الورقة والقلم برضو وتحط نفسك في الاختبار ده, يلا ندخل مع بعض اختبار قسوة القلوب. رقم واحد, بتحب الدنيا وبتحرص عليها بأي حال من الأحوال, أكتر حاجة شغلاك, أكتر حاجة بتبقى بتفكر فيها أمور الدنيا, الشقة والعروسة والفلوس والوظيفة والحاجات اللي احنا قلنا عليها المرة اللي فاتت. واحد, حب الدنيا في قلبك قد ايه؟ حب الدنيا مسيطر على قلبك صح او غلط؟ اتنين, الموت منك على بال ولا بتصرفه بسرعة وبتدبر وتخطط لسنين قدام طويلة؟ ودايما لما حد يقول لك يلا توب بتقول طب بس رمضان الجاي والحج والسنة اللي جاية ولما خلص كذا ولما أعمل. عندك طول الأمل اللي اتكلمنا عليه, طول الأمل. تلاتة, قلبك متعلق بغيره, قلبك متعلق بامرأة وقلبك متعلق بفلان والأمور دي. تلاتة, التعلق بغير الله. أربعة, دايما بتمني نفسك, دايما تقول عايز 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 وما بتعملش, اللي هو ركوب بحر التمني اللي اتكلمنا عليه ولا مش او لا. خمسة, انت دايما انسان اجتماعي, بتخالط الناس واختلاطك بيهم الغالب بتخالطهم على طاعة الله ولا بتخالطهم في امور الدنيا او احيانا على المعاصي؟ هل تكثر مخالطة الانام في غير طاعة الرحمن؟ ستة, بتنام كتير؟ سبعة, بتسوف بكرة بكرة وبعده واوا بتسوف؟ تمانية, الأكل والشرب, تأكل الأكل والشرب بزيادة؟ أصل من أسباب قسوة القلب كده البطنة وقلة الصيام. تسعة, بتتكاسل عن طاعات كتير؟ لا قيام ولا صيام ولا قراءة قرآن ولا نوافل ولا, بتتكاسل عن طاعة؟ عشرة, بتاكل أحيانا من حرام أو من شبهة؟ 11, بتنسى ذنوبك؟ 12, بتحب توسع على نفسك في أمور الدنيا بيبقى طرف زايد, تحب تلبس الماركة اللي هي بكذا وبكذا وممكن يبقى واصل لحد الإسراف؟ 13, أنت عندك الغرور الكاذب اللي هو بتغرر نفسك, اللي هو يعني شايف نفسك فيها شوية حاجات وبتحس ان انت يعني ليك مقام عند ربنا, زي ما الناس بتقعد تقول انا قلبي عمار بيني وبين ربنا ما تتدخلوش اللي بيني وبين ربنا, وتلاقيه لا بيصلي ولا تلاقيه بيتصدق ولا تلاقيه بيعمل عمل صالح ولا ولا ولا, عندك الغرور الكاذب. 14, ممكن تجيب في سيرة الناس وممكن توقع ما بين الناس وممكن ما تاخدش بالك في المعاني دي اللي هو الغيبة والنميمة وفحش اللسان وقفات اللسان بشكل عام, ممكن تجيب أعراض الناس وتقعد تتسلى وتضحك وتداعب الناس ويلحق فلان بيعمل مش عارف ايه وايه والكلام اللي أقل ما فيه لغو أو غيبة أو نحو هذا. 15, ممكن ما تاخدش بالك من لسانك وتكذب أو تفتري الكذب أو يبقى بهتان تتكلم على واحد وانت من غير ما تتأكد من شيء وتقول والله فلان ده أصله كذا أو كذا أو كذا وتتهمه بالباطل وتخوض بالباطل. 16, ممكن تسخر من حد, عارفين بقى الشباب والكلام بقى الحق فلان ده عامل في نفسه ازاي ده مش عارف ايه ايه, تسخر من حد أو تستهزأ بحد. 17, الغالب عليك مقضيها ضحك وهزار ولهو ودق ودعابات ومزاح, ولا عندك حال كده بينك وبين ربنا بيجي عليك وقت تبقى نفسك تبكي من خشية الله؟ كثرة الضحك تميت القلب. 18, بتتكلم كتير قوي بغير ذكر الرحمن؟ الغالب عليك ان لسانك ذاكر, بتستغفر كتير, بتسبح كتير, بتقول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم كتير ولا حالك الغالب ان انت بتتكلم فيما لا يعنيك او تتكلم باللغو. 19 الكبر. لو النهاردة قلت الواحد بالله عليك ليه مقصر في حق ربك واقمت عليك الادلة في انك لازم تبطل المعصية دي، لازم تبطل السجائر اللي بتدمنها، وانت لازم تبطل صاحبتك اللي هتقطع بينك وبين ربنا والله، وانت لازم تاخد بالك من مالك فما تاكلش من غش ولا تاكل من حرام ولا من شبهة، وانت خدي بالك من قلبك واوعي تفتني بفتن الدنيا الظاهرة. ولما اقعد اقيم عليكم الحجج واقول لك انت لغاية النهاردة ما خدتيش قرار النقاب ليه، وانت ليه لغاية النهاردة مش عايز تتأسى بسنة النبي محمد، لما اقول لك ده كله ولاقي جواك الكبر اللي هو بطر الحق، يعني انتوا عايزين تكرهونا في عيشتنا، يعني هو ما وراكوش الا الكلمتين دول، هو الدين كله بقى كده، الكلام ده ده كبر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. لو عندك ده خاف قسوة القلب. 20 الحسد والبغضاء والحقد والتنافس على الدنيا. السلف قالوا إذا وجدت الرجل ينافسك في أمر الدنيا فألقها في نحري، هنتقطع عشان فلان عنده ما عنديش. المعاني دي موجودة ولا لا؟ يقسي قلبك. الغضب وسوء الظن بالآخرين، بتغضب كتير وقلبك يبقى مقفول، عندك المشاكل دي ولا لا؟ البخل، تنفق في سبيل الله سبق درهم 1000 درهم، ممكن واحد يبقى كل اللي معاه مفيش ما يتعدش حاجة بسيطة قوي، كل اللي بياخده مثلا مرتب ضئيل جدا، لكن تلاقيه يطلع شيء لله سبحانه وتعالى وربنا يخلف، أصله هو عنده يقين بأن ربنا قال في الحديث القدسي أنفق أنفق عليك، ولا بخيل. الغالب 23 الغفلة عليك، أنك تبقى غافل عن شكر الرحمن وعن الثناء عليه وعن ذكر الرحمن. الغفلة هي الغلبة ولا أنت فاكر وبتركز. 24 التهاون في أداء الصلاة وعدم احترام مواقيتها، بتصلي الصلاة على وقتها في أول الوقت، ولا ممكن صلاة تفوت منك، وممكن تجمع صلاة على صلاة، ولا ممكن تلاقي الفجر في الغالب ضايع منك. 25 للرجال بتسيب صلاة الجماعة من غير عذر. 26 عدم الخشوع في الصلاة، بتخشع في صلاتك ولا لا؟ 27 بتترك السنن النوافل المتعمد. 28 بتتورع عن الشبهات. 29 دايما بتاخد قرارات بعجلة، وكان الإنسان والإنسان دايما خلق الإنسان من عجل، زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول خلق الإنسان من عجل، فبالتالي يبقى متعجل في اتخاذ القرارات، عنده طيش، عنده عدم تمهل وتؤدى في اتخاذ القرار، ده يقس القلب. اه طبعا. 39 تحب تسمع اغاني؟ مطربك المفضل مين؟ تحب تسمع اغاني وموسيقى و يقس قلبك. 31 بتضيع وقتك، اللي قاعد قدام الدش والفضائيات ويتنقل من هنا لهنا ومش لاقي حاجة يعملها، جات لي رسائل في المعنى ده، بنضيع الوقت وخلاص، بنقتل الوقت وخلاص. قال أهل العلم علامة المقت ضياع الوقت، علامة مقت الرحمن يعني غضب الرحمن الشديد أن يضيع وقتك، لأن وقتك رأس عمرك، رأس مالك عمرك، عمرك رأس مالك. 32 تجالس أهل الدنيا وتحب تقعد معاهم، مجالسة أهل الدنيا والأغنياء والطرف تقص القلب، تجالس أهل البدع والخرافات والشطحات. 34 تخلف الوعد، بتخون العهد، عهدك مع ربنا، فاكر ليلة القدر؟ فاكر الليالي الوترية من شهر فات؟ فاكر وانت قاعد بتعيط؟ فاكرة وانت قاعدة بتدعي ربنا ومقطعة قلبك عشان ربنا يتقبلك وخلاص هنتوب وخلاص خدنا القرار يا رب، بتخلف الوعد وبتخون العهد. 35، بتصحب أولياء الشيطان. عندك أو عندك صحبة انت أصلا ما تقدريش، أصلا انت كانت تعرفيها من زمان وما تقدريش تتخلي عنها، وللأسف الشديد انت ما بتنصحيهاش في الله، بل بالعكس ممكن تكون بتفسد عليك قلبك أو بيفسد عليك قلبك صاحب السوء. 36، اتباع الهوى والنفس الأمارة بالسوء. عايش بمزاجك، عايش لمزاجك وعايش لهواك، اللي يجي في دماغك تعمله واللي يجي على هواك يكون. عبادة نشتغل دلوقتي، فك عن نفسك حبتين نعمل، عايش لهواك والمزاجك. 37، سمتك وشكلك وهيئتك بتتشبه بمين؟ بمن كان لك فيه الأسوة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ولا من تشبه بقوم فهو منهم؟ بتتشبه بأعداء الله ولا بتتشبه بأولياء الله؟ تتشبه بالنبي الكريم ولا بتتشبه بأولياء الشيطان الرجيم؟ 38، هل ممكن تلاقي برضو في تصرفاتك ظلم وتعدي على الآخرين؟ بتظلم مراتك، بتظلم زوجك، بتظلم الضعيف يا من لك السلطان ولك قوة، بتظلم. الظلم ظلمات يوم القيامة. 39، بتتعلم دينك كل شوية بتزيد ولا جاهل بأمر دينك ودنياك؟ 40، بتتجرأ على المحارم؟ يعني النهاردة لو اتحطت قدامك فتنة معينة بتتجرأ على محارم الله؟ بتتجرأ في إتيان الذنوب وبتعتمد على عفو الرحمن وتقول أصل ربنا عفو وغفور؟ ده اسمه استهزاء بالله. قالوا والله كده، اللي يعمل الذنب وهو يعلم عقوبة الذنب فكالمستهزئ بربه. تستهزئ بربنا؟ مش عارف ان الذنب ده بتعمله في حق عظيم؟ لا تنظر الى صغر الذنب وانظر الى عظم من اذنبت في حقه. 41، بتتبع الشهوات. انت غاوي بقى شهوة المال وشهوة النساء وتفتح على نفسك في الابواب دي، تخش على المواقع وتنظر للنساء وتحادثهم على الشات وتقعد تحب في علان وفلان ووا. اتباع الشهوات ومجانبة سبل العفاف تقسي القلب. 42، انت في طبعك فيه غلظة بالذات في التعامل مع الناس، فظ غليظ، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الغلظة دي من صفات قسوة القلب. 43، ممكن تكون في حياتك غشيت أو خدعت مسلم. ممكن تكون 44، أفسدت ذات بين مسلمين. 45، تستهزئ بالصغيرة، تقول أصلا أنا يعني ما بعملش الذنوب التقيلة اللي أنت عاب بتتكلم عليها، أنا كل اللي أنت عاب بتقول عليه ده يعني مش قوي كده، يعني زي أي حد. تستهزئ بالصغيرة وتستهين بها. 46، حفظ القرآن منك قد ايه؟ قريته، حفظه، تدبره، العمل به. 47، اخر مرة زرت فيها قبر ورققت قلبك؟ مش اتفقنا انه الاسبوع اللي فات نزور قبر او الاخوات يزوروا مستشفى؟ نفسته ولا كالعادة نقعد قدام البرنامج ونتأثر حبتين وبعد كده نتلخبط في حياتنا من تاني؟ اللي مش حاسس بالخطر مش هينفعه كلامي، مش هينفعه نصحي. فعشان كده السؤال، بتزور القبور كثيرا وبتروح الأماكن اللي ممكن ترقق قلبك زي ما تروح مستشفى والمعاني اللي هنقولها بسرعة النهاردة في العلاج؟ 48، أهلك راضين عنك ولا بتعقب أهلك بوالدك ووالدتك وبتقطع الأرحام؟ 49، بتترك الدعوة إلى الله عز وجل والنصح للمسلمين؟ وأخيرا، علاقتك إيه بصحابة النبي محمد؟ إيه اللي دخل الموضوع ده في اللي احنا بنتكلم فيه؟ أصل حبهم يرقق القلب، وبغضهم من علامة النفاق اللي هو من أشد علامات قسوة القلب. 50 نقطة قلناهم: اقعد بينك وبين نفسك وادي نفسك صح وغلط، ومع كل واحدة ادي نفسك غلط ادي 2%، وشوف حجم القسوة اللي في القلب قد ايه، عشان لو حسيت بالخطر ولقيت النسبة عالية قوي لازم تسعى في دواء قسوة القلوب. القلوب القاسية اتفقنا هنعالج بثلاث طرق. الطريقة الأولى خدنا أولها كده في آخر الحلقة اللي فاتت، قلنا خوف مزعج وشوق مقلق، حاجتين أساسيتين، دي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية هناخدها من آية سورة البقرة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. الطريقة الثالثة تهيألي هتبقى الحلقة القادمة، اللي هي هتبقى صدأ القلوب اللي هنعالجها بسورة الحديد وتدبرها والمعاني اللي فيها، ونشوف معنى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله هتتحقق إزاي. تعالوا بسرعة نبتدي ناخد طرق العلاج. هناخد في المسألة الأولانية، وأنا هتكلم كلام عملي، وأنا ما بحبش الكلام النظري ولا الإنشائي، هقول لكم على أفكار عملية وهستنى منكم أفكار عملية إزاي يا جماعة نغرس في قلوبنا الإحساس بالخوف اللي يطرد قسوة القلب دي ويلين القلب ده، إزاي نحقق الخوف المزعج ده. قلنا أول شيء إنك تبقى عارف إن في حاجات لازم تحطها في بالك قوي وتخاف منها جدا. الخوف من عقوبات المعاصي، وقلنا من يعمل سوءا يجزى به. يلي بتصاحب والله لو لم تتب مش هتعرف تستقر حياتك مع مراتك لما تتجوز. من يعمل سوءا يجزى به. يلي بتشرب الخمر والمخدرات هتحرمها وهتحرم لذة الحياة والسكينة والطمأنينة في الدنيا وهتحرمها يوم القيامة، فمن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. يلي وقعت في زنا، يلي وقعت في انتهاك أعراض، أخاف تكون العقوبة هي هي فتحرم يوم القيامة من الحور وتحرم من الحياة السعيدة والمستقرة لأنك انتهكت محارم الله، والله يغار وغيرة الله أن تنتهك محارمه. يلي ما بتعملش الذنوب التقيلة دي بس بتكمع ذنب على ذنب على ذنب لغاية ما القلب يبقى ران ويبقى عليه القفلة والختم اللي قلنا عليه ده، العقوبة صعبة ومرة. العقوبة الوحشة، عارف يعني ايه الوحشة؟ اللي بيقولوه اللي كانت بتتكلم عليه الأخت: مش لاقي قلبي، مش حاسة بنفسي، مش عارفة أعمل ايه. الوحشة دي أخطر عقوبة. لو حاسس بالخطر وخايف تعاقب وتقول يا عم لا أنا مش حمل ده، هتسعى في العلاج. 2، تخاف من فجأة النقم وموت الفجأة، إن من اقتراب الساعة موت الفجأة. الحلقة قبل الفاتت لما كنا بنتكلم عن قصة الأخت إنجي، وأنا النهاردة جايب لكم مفاجأة خاصة بقصتها. الأخت ماتت عندها 25 سنة، ماتت وهي رايحة تتفسح مع زوجها. ليه ما يبقاش ده مصيري او مصيرك او مصيرك؟ ليه فاهمين الموضوع غلط؟ ليه لازم الرادع يبقى قريب مننا قوي عشان نحس؟ ليه قلوبنا ما بقتش تفهم؟ ليه الكلام ده ما بقاش يحرك القلوب على انه واقع، على انه يقين؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اعظم يقين هو الموت. فاللهم انا نعوذ بك من فجأة نقمتك وجميع سخطك. قولوا أمين. 3، تخاف من سوء الخاتمة، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يبقى ماشي زي الفل، الرجل طلع، القرطبي بيذكر الكلام ده ورجعوا لكتاب التذكرة عشان فيه معاني كتيرة تخص المعنى اللي احنا بنتكلم عليه ده. القرطبي بيقول إن الرجل طلع يأذن، بص لقى امرأة عجبته، ساب الأذان ونزل لقاها امرأة نصرانية، قال لها أنا أريد أن أنا أتزوجك، فقالت له ما ينفعش إلا أن ترتد، فترك دينه. الرجل كان طالع يأذن، المؤذنين اللي هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، النبي بيقول اللي بيأذن 7 سنين يغفر له ما تقدم من ذنبه، كان طالع يؤدي شعيرة اتفتن بامرأة اتنصر، طلع ليلة الزفاف ليلة البناء، طلع على سطح البيت يجيب شوية حاجات، رجله اتكعبلت وقع من سطح البيت مات، فلا حصل الزوجة ولا متاع الدنيا ولا حصل متاع الآخرة، خسر الدنيا والآخرة، سوء خاتمة. أهو بيعمل بعمل أهل الجنة لغاية لحظة ما هو طالع على الأذان، تقول الرجل ده ولي، لحظة فتن فيها يوم في اتنين كان بقى سوء خاتمة. تخاف من عذاب القبر، تخاف ان القبر يبقى حفرة من حفر النار، تخاف، والعلماء بيقولوا قل من ينجو من عذاب القبر، تخاف انه يبقى العقاب مر وشديد وقاسي وانت ما تحتملش، تخاف من هول المطلع. سيدنا عمر لما طعن حطوا سيدنا ابن عمر عبد الله حطه على رجليه، وكان في النهز الاخير قال له حطني على الارض وخلي خدي على الارض، فسيدنا ابن عمر قال لعله يعني دلوقتي عشان شدة الطعنات والكلام ده فما سمعش الكلام، قال له حطني على الارض لا ام لك. فجاءه سيدنا ابن عباس فقعد يثني عليه ويقول له ده انت وده انت امير المؤمنين والنبي مات وهو عنك راضي صلى الله عليه وسلم و و و و، فقال له انت بتقول ايه؟ قاعد عليا، قول تاني الكلام اللي انت بتقوله ده. قال له والله لو ان لي ما بين الارض والسماء، لو ان لي ما في الارض والسماء، لو عندي كنوز الدنيا كلها لافتديت بها من هول المطلع، والله ادفعها في اللحظة دي، بس ربنا يعافيني وربنا لا يجازيني على ما كان مني. عمر بيقول هول المطلع، اخاف من انه يدخلني الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اصلي لو هتحاسب هيبقى الموضوع صعب، التقرير على كل ذنب، لو الخوف بقى جوايا هيطرد الأسود. قولولي كلمنا عملي ازاي نحقق المعنى ده. قلنا رقم واحد بزيارة القبور، قال صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الحاكم بإسناد حسن، قال زوروا القبور، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنها 3 حاجات، ترق القلب، ادي رقية القلب يبقى على قسوة القلب، وتدمع العين، ادي البكاء من خشية الله اللي هو اثر من اثار رقة القلب، وتذكر الاخرة، ادي المعنى انه الدنيا تطلع من القلب وتعشعش الاخرة في القلب، يصلح القلب بذلك. يبقى زيارة القبور من اعظم الاسباب اللي ترقق القلب. 2، ان تكثر من ذكر الموت، لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في البخاري قال اكثروا ذكر هادم اللذات. بس انا عارف انه الناس لما بتطبق الكلام ده تقولك يا شيخ انت هتجيب لنا حالة من الضنك، ايه الكلام ده، ده كله كلام يعني يخلي الواحد عايش اكتئاب. لا ابدا، المعنى الموت ذكره يكون ايجابي. بمعنى ايه؟ هي لحظة الختام، لحظة الوداع، لحظة الفراق، اعمل لها، مش انه هو حموت فلما حموت هيحصل فيجي الاكتئاب ويجي لي احباط، لا 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 لا، انا لما ابقى عارف انه لحظة الفراق والنهاية دي ربما تكون قريبة مني، أصلح من أخلاقي وأصلح من سلوكياتي وأصلح ما بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. ذكر الموت على المعنى ده، أنا لما بشوف الصالحين وبشوف مشايخنا وأهل الدعوة واحتك بيهم ألاقيه دايما يقعد يقول والله لو مت أو حصل لي حاجة تبقوا تعملوا كذا وكذا، كلمة لو مت دي على لسانه على طول، وده اللي احنا محتاجينه علشان خاطر نطلع الدنيا من القلب ونصلح فساد القلب. 3، عايزك اي شيخ بتحبه هتلاقي ليه سلسلة من السلاسل اللي بتتكلم عن الدار الاخرة، أو فيها موعظة ترق القلب عن أي معنى من المعاني، من موت الفجأة، من المعاني دي. عايزك تاخد بالك تجيب خلال الأسبوع ده كام محاضرة من المحاضرات دي، أو تلاقي مثلا الناس اللي بتخش على الإنترنت ولا حاجة يلاقوا مقاطع مؤثرة. عايزك تقعد تشغل المعاني دي. بعض الناس بنشيد بيرق القلب، فعايزين نبقى الموضوع ده أن نكثر من ذكر الموت وسماع المواعظ المؤثرة. ناخد الفاصل ونستكمل بعد الفاصل إن شاء الله.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا
صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
عدنا بحمد الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع لموضوع علاج قسوة القلب، وقلنا أربع حاجات: زيارة القبر، وقلنا الإكثار من ذكر الموت، وسماع المواعظ المؤثرة، ثلاث حاجات، والرابع تكتب وصيتك. وهي دي المفاجأة اللي لقيناها خلال هذا الأسبوع. عارفين الأخت إنجي وقصتها، اللي شاف معانا الحلقة قبل اللي فاتت لما اتكلمنا على المعنى ده وقصتها قد إيه كان فيها معاني. اتصل علي احد الاخوه وقال لي ان زوجها والد البنت اتصل عليه وقال له لقينا البنت كاتبة وصيتها. يمكن الموضوع عادي، اللي مش عادي فيه ان اول شيء سبحان الله انا متعجب من شأنها جدا، بقالنا شهر كل ما خلاص يعني قصتها عرفناها وعرفنا اللي فيها، ربنا يأبى الا انه يظهر لينا اشياء جديدة. تاني حاجة ان العادي والغالب انه الواحد بيشتري الوصية الشرعية اللي هي بتبقى مكتوبة دي وبيكتب عليها اسمه على اعتبار ان انا هكتب وصيتي بايديا، ده بقى واحد عنده فلوس ولا واحد عنده كذا، كونها تكتب وصيتها وهي مش من الارباب المعنى ده خالص كان غريب. تاني حاجة او تالت حاجة انه لقوها في بيت والدها، يعني مش في بيت والدها مش في بيت زوجها، فده معناه انها كتبت، هي كانت متجوزة قبل الوفاة بحوالي سنة ونص، يعني كتبة الوصية دي تقريبا يمكن قبل كده بمرحلة كبيرة، يمكن محدش عارف بالظبط كتبتها قبل الجواز ولا كتبتها بعدين. الغريب والعجيب بقى، وانا هقرا لكم، انا جبتها لكم وصورتها، صورت الوصية اهي، شوفوا هتلاقوها كتباها بخط ايديها سبحان الله يعني، وهتشوفوا انا هقرا لكم بعض الحاجات اللي فيها الغريبه جدا والعجيبه والعجيبه جدا سبحان الله. شوفوا قالت ايه. انا انجي اسامه اوصي وانا في كامل الصحه وتمام العقل بما يلي، وبدات تكتب الحاجات الشرعيه، تغميض عيني برفق وشد اللثام تحت ذقني برفق وربطه برفق ليكون مريحا، يستحب الدعاء في هذه اللحظه لان الملائكه تؤمن على الدعاء، ويستحب قراءه القران في هذه اللحظه والصبر. وبدات تقول انا محتاجه انه يبقى ننفذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. بصوا تلاقوها كاتبه كده، ولو شفنا الكلام أن أدفن في مقابر شرعية، أن أدفن في مقابر شرعية، سبحان الله سبحان الله. وبصوا كاتبة تحت الكلمة نفسها ثلاث أربع شروط كده، وسبحان الله فعلا دفنت في مقابر شرعية. وبعدين قالت إذا دفنتموني فلينزل معي من يدفنني على السنة وليحث التراب على جسمي قائلين بسم الله وعلى ملة محمد صلى الله عليه وسلم. زوجها بيقول لي والله أنا أصلا ما كنتش أعرف الأحكام دي أصلا، بس لقيتني وأنا بحث التراب لقيتني بقول والله الكلام ده سبحان الله. وبعدين قالت ثم لتمكثوا عند قبري ساعة تدعوا لي بالاستغفار والتثبيت عند السؤال حتى أستأنس بكم. اسمعوا بقى ورققوا لبكم. بص كتبت بعد ما كتبت الكلام الشرعي ده كتبت الدعاء ده ازاي. يا رب انك تعلم اني لم اكن احب الدنيا لطول البقاء ولكن لقيام الليل وصيام الهواجر ومجالسة العلماء، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا رب املأ قلبي بحبك وكرهني في معصيتك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا رب تجاوز عني يا رب، يا رب أكون من المؤمنين الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يا رب أنا الفقيرة إلى رحمتك وأنت يا رب الغني عن عذابي، اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر للحي وللمؤمنين وللمؤمنات وللمسلمين وللمسلمات الأحياء منهم والأموات. ومن أعجب ما قرأت في وصيتها قالت اللهم بلغني رمضان، وهي مش عارفة أنها هتموت بعد رمضان بيومين. قالت اللهم بلغني ليلة القدر، وهي مش عارفة انه هتكون اخر ايام العشر في حياتها. كتب الكلام ده قبل وفاتها بسنين. يمكن الحاجات اللي احنا شفناها زوجها بيقول لي كده انها طلبت مقابر شرعية، كانت طلبت انها تكون على ان الدفن والغسل يكون على السنة، وكان فالأشياء الظاهرة اتحققت، الأشياء الباطنة حسن ظننا في الله أنها تكون اتحققت. تقول اللهم بلغني رمضان، اللهم بلغني ليلة القدر، اللهم اهدني إلى ضالتي، اللهم انصرني، اللهم ثبتني يا رب، حببني في لقائك يا رب، تتلقاني ملائكة الرحمة يا رب أكون شهيدة. وهي مش عارفة إنها هتبقى وفاتها إثر حادث، وأسأل الله أن تكون قد كتبت في الشهداء والصالحين. تقول يا رب وفقني إلى ما تحب وترضى، يا رب أكون خادمة للمسلمين. وكل الناس يقولوا كان أعظم أعمالها أنها فعلا كانت في خدمة المسلمين والمسلمات. تقول يا رب أحج وأزور بيتك، يا رب أتوضأ بماء زمزم، يا رب أشرب منها وأزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول له السلام عليك يا خير أهل الأرض، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أستحلفك بالذي بعثك بالحق أن تشفع لي وتسقيني بيديك الشريفتين شربة هنيئة لا أظمأ بعدها أبدا، وأكون خليلة لك في الجنة في الفردوس الأعلى إن شاء الله، الفقيرة إلى ربها إنجي. وأنا أقول ولعلك بلغتيها يا أختاه، وصرت الآن في رفقة خير النبيين محمد. اكتب وصيتك ورقق قلبك وداوي قلبك القاسي، عسى أن يرد الله إلينا قلوبنا بعد الحرمان. هنستكمل المعنى إن شاء الله في الحلقة القادمة، الوقت ما اتسعش بينا، وأتلقى إن شاء الله منكم عبر الهاتف. قلنا الهاتف المرة اللي فاتت 010-90-77-040 من الساعة 4-5، لعل يكون في ذلك دواء لقلوبنا. نستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة بعنوان صدأ القلوب، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.